بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال: فصل. فمن صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة. ومن تبعيضية، أي هذه بعض صفات الله وليست كل صفات الله، وإنما أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يذكر أمثلة. قال: فحياته تعالى حياة كاملة مستلزمة لكل صفات الكمال، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. هذا بالنسبة لحياة الخالق سبحانه، حياة كاملة، بينما حياة المخلوق حياة ناقصة. وحياة الخالق كاملة فتستلزم ثبوت جميع صفات الكمال، لأن فقدان بعض صفات الكمال يعود على الحياة بالنقص. فلما كانت حياته حياة كاملة دل ذلك على أنه يتصف بجميع صفات الكمال. فنقص الكمال نقص في الحياة، والحياة إذا كانت كاملة تستلزم الاتصاف بجميع صفات الكمال. حياة الله سبحانه وتعالى لم يسبقها عدم، بخلاف حياة المخلوق لم يكن شيئا مذكورا. حياة الله سبحانه وتعالى لا يلحقها فناء ولا زوال، بخلاف حياة المخلوق كل من عليها فان. قال: كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال: هو الأول والآخر. الأول الذي ليس قبله شيء كما فسر في الحديث، والآخر الذي ليس بعده شيء، في إثبات الأولية المطلقة، بمعنى أنه لم يسبقه عدم، لم يسبق حياته سبحانه وتعالى عدم. قال: وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة مقدمات النعاس، مقدمات النوم، ولا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. قال: وعلمه تعالى كامل شامل لكل صغير وكبير وقريب وبعيد، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، بخلاف علم إيش؟ المخلوق، علم ناقص مسبوق بجهل ويلحقه إيش؟ نسيان. كما قال تعالى عن موسى حين سأله فرعون: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، هذه الآية فيها لا يضل ربي ولا ينسى، والآية الأخرى: وما كان ربك نسيا. وفي الآية الأخرى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. من يجمع بينهما؟ اليوم ننساهم يعني النسيان هو الترك، النسيان في اللغة بمعنى الترك. هذا الترك قد يكون عن ذهول وقد يكون عن عمد. نسيان المخلوق ترك عن ذهول، يذهل عن الشيء فينسى. هذا النسيان منزه الله سبحانه وتعالى عنه، ينزه عنه، لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا، الذي هو بمعنى الذهول. وأما النسيان بمعنى الترك، ترك الشيء عن عمد، فهذا يوصف به الله سبحانه: فاليوم ننساهم أي نتركهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. قال: وقال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. ففيه حاطة علم الله بكل الأشياء. وقدرته تعالى كاملة لم تسبق بعجز ولا يلحقها تعب. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، أي لكمال قدرته لا يعجزه شيء. بينما المخلوق وإن كان عنده قدرة تليق به، لكنها يعني ماذا يلحقها؟ العجز والتعب والإعياء. قال: وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب، اللغوب معنى التعب. قال: وحكمته تعالى حكمة بالغة منزهة عن العبث شاملة لخلقه وشرعه. الحكمة حكمتان: حكمة في الخلق وحكمة في الأمر، حكمة شرعية دينية أمرية، وحكمة قدرية كونية. فله الحكمة البالغة في مخلوقاته، فلا يخلق شيئا عبثا سبحانه وتعالى، بل لا يخلق شيئا إلا لحكمة. وله الحكمة البالغة في أفعاله، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة. وله الحكمة البالغة في شرعه وأمره، فلا يأمر بشيء إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة. فأفعاله سبحانه منزهة عن العبث. قال: وحكمته تعالى حكمة بالغة منزهة عن العبث، شاملة لخلقه وشرعه. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني هذه من الحكمة في الخلق الابتلاء. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وحكيم من الإحكام ومن الحكمة، ثابت لله سبحانه وتعالى بالمعنيين، من الإحكام بمعنى الإتقان أي المحكم لخلقه سبحانه وتعالى ولشرعه، وكذلك من الحكمة، فله الحكمة البالغة في شرعه وفي خلقه. قال: وحكمته كسائر صفاته لا يحيط بها الخلق، فقد نعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه أو شرعه. نعم، الخلق يعجزون عليهم السلام، الخلق يعجزون عن إدراك تفاصيل حكمة الله سبحانه. فلو ظل الشخص يتفكر في الحكمة، والحكمة من بعض الأمور الشرعية، قد يقف حائرا أمام كثير منها، يعني لا يدري ما الحكمة. فعقول البشر تعجز عن الإحاطة بحكمة الله سواء في خلقه أو في شرعه، سواء في خلقه أو في شرعه. هناك أمور من الحكمة قد تظهر للبشر في أفعال الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا في شرعه، بعض الأمور تعرف الحكمة منها، وبعض الأمور يقف البشر عاجزين عن إدراك حكمة الله سبحانه وتعالى فيها. قال: فقد نعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه أو شرعه، وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا. والعبد متعبد لله سبحانه وتعالى بفعل ما أمره الله به واجتناب ما نهاه الله عنه، وليس متعبدا بالبحث عن تفاصيل الحكمة، لأن التعمق في ذلك، التعمق في تفاصيل الحكمة، في كذلك أيضا محاولة معرفة حكمة الله سبحانه على سبيل التفصيل، هذا يعني قد يودي أو يجعل العبد يصل إلى الشك في كثير من الأمور، وربما حصل عنده شك في دينه إذا يعني أطلق العنان لفكره في التفكر في الحكمة، يعجز عن الوصول إليها، فقد يتسلط عليه الشيطان بالوساوس والشكوك في أمر دينه، لذلك يقطع هذا الباب، يقطع هذا الباب. فما أدركناه وعلمناه من الحكم الظاهرة، نعم، فبها ونعمة. وما لم يدرك الأصل هو التعبد. يعني ما يقول الإنسان مثلا: أنا ما سأصلي الفجر حتى أعرف ما الحكمة في جعلها ركعتين، قد لا يدرك الحكمة في ذلك. وما الحكمة في كون صلاة الظهر مثلا 4 ركعات، قد لا يعرف الحكمة من ذلك. ومثل هذه الأمور يقال: المطلوب منك هو التعبد لله بما أمرك به، ولست متعبدا لله بالبحث عن الحكمة. سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم، المطلوب هو الامتثال، ولا يتوقف الامتثال حتى تعرف الحكمة. يعني ما يتوقف العبد عن امتثال ما أمره الله به واجتناب ما نهاه الله منه حتى يعرف الحكمة، نعم، لأنه قد يجهل كثير من الأمور فيما يتعلق بالحكمة. لذلك تجد أهل العلم في كثير من الشروحات، شروحات الأحاديث في تفسير القرآن، يعني يذكرون بعض المسائل الشرعية ويقولون: هذا أمر تعبدي. ما معنى تعبدي؟ يعني أمر تعبدنا الله به ولا ندري ما الحكمة، ولا ندري ما الحكمة. بعضهم يخوض مثلا، يعني الآن مثلا على سبيل المثال في مسألة الأمر بغسل الإناء 7 إذا ولغ فيه الكلب، خاض العلماء في الحكمة من ذلك وذكروا أقوالا، وبعض أهل العلم يقول: هذا أمر تعبدي لا ندري بالحكمة، لكن مطلوب منا أن نمتثل، مطلوب منا أن نمتثل. وهكذا أيضا يعني في مسألة إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخل في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. بعض العلماء يقول هذا أمر تعبدي، حتى وإن وضع يده في كيس وربطه ماذا يغسل يديه، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قالوا لأنه أمر تعبدي. المهم أنه في كثير من الأحكام الشرعية تجد بعض أهل العلم يذكر ما يظهر له ما يفتح الله به عليه من الحكم في ذلك، وبعض أهل العلم يقول أمر تعبدي بمعنى أن الحكمة لا نعلمها. نعم. قال وحكمته كسائر صفاته لا يحيط بها الخلق، فقد نعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه أو شرعه، وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا. وعلى هذا على ما سبق من إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات تجرى سائر الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، فكلها صفات كمال لا نقص فيها، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. يعني بعد أن ذكر القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، ذكر في هذا الفصل أمثلة للصفات الثبوتية، للصفات التي أثبت الله لنفسه، وسيأتي في الفصل التالي أمثلة للصفات التي نفاها الله عن نفسه. إلهنا سبحانه.